الله آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها. العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه، ووكاءها هو الحبل الذي تربط به. يعني غالبا النفقة تكون في جلد ويربط على فم الجلد هذا لئلا تخرج. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. ضبطت بالفتح فشأنك، وضبطت بالضم فشأنك بها. شأنك بها مبتدأ، وشأنك يعني خذ شأنك، مفعول به فعل محذوف مقدر. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. يعني هذا يدل على عظم أو شدة تحريم مال المسلم، حتى المال الذي يسقط من صاحبه لا يجوز تملكه إلا بشرط التعريف، فكيف بغيره؟ ولكن لابد أن يكون مال له قيمة. أما المال الحقير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس هذا لا يجب تعريفه، ويجوز التقاطه مباشرة إذا لم يعرف صاحبه، وهذا هو الضابط، ما تتبعه همة أوساط الناس. أوساط الناس من جهة الغنى والفقر، ومن جهة الكرم والبخل، لأن البخيل ولو كان غنيا قد يتبع الحقير، والفقير ولو كان والسخي ولو كان فقيرا قد لا يتبع شيئا كثير. فلذلك يضبط بهذين الوصفين: ما تتبعه همة وساط الناس فغنى وفقرا، وغنى وكرما وبخلا. وليس في ضابط يرجع فيه للعرف، فالأشياء المحقرات هذه لا تستحق التعريف، التعريف فيه جهد، أحيانا يكون فيه مال، يحتاج إلى مال، هذه أشياء حقيرة. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة على الطريق فرفعها ليأكلها، ثم قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وفي الطريق التمرة ساقطة في الطريق ليس لها قيمة، فترك النبي عليه الصلاة والسلام خوفا أن تكون من الصدقة وإلا لأكلها. إذن هذا يرجع فيه إلى العرف، إلى حسب حال الناس. يعني اليوم 10 و20 و30 و40 يعني إلى 50 ريال، يعني هذه يندر أن أحد يبحث عن شيء قيمته بهذه القيمة، 10 ريال 10 ريالات أو 20 أو 30، لكن 100 وفوق هذه ممكن الإنسان يبحث عنها وتحتاج إلى تعريف. إذن يرجع فيها إلى العرف. إذا وجد شيئا من هذه الأمور، اللقطة تعريفها هي مال أو مختص ضاع أو ضل عن صاحبه. المال معروف سواء كان نقودا أو كان أعيانا، المختص مثل ماذا؟ المختص وليس بمال يمثلون له بكلب الصيد. كلب الصيد هذا ليس بمال لأنه لا يجوز بيعه، القول الصحيح، فهو مختص ضاع ضل عن ربه، وجد شخص وجد كلب صيد، هذا لقطة، وإن كان ليس بمال لأنه لا يجوز بيعه لكنه لقطة يجب تعريفه، فإن مرت سنة تملكه. المهم أنه يعتبر لقطة وإن لم يكن مالا. لا الحرم له حالة خاصة أنه يعرف أبدا ما يملك، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وكذا الشيء التافه يجوز أخذه حتى في الحرم، أن هذا ما له قيمة، هذا ليس له قيمة فيجوز تملكه ولا في الحرم، لكن شيء له قيمة في الحرم هذا ما يملك أبدا، يعرف طوال العمر ولا يجوز تملكه بحال. قال: لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة قال: اعرف عفاصها ووكاءها. يعني هذا على سبيل المثال، المقصود أن يعرف صفات هذه اللقطة، قد تكون ساعة، قد تكون قلما وهكذا، قد تكون نقودا، فيتعرف على صفاتها. وينبغي أن يكتب هذه الصفات، لماذا؟ لأنه قد يموت ولا يعرف الورثة أنها لقطة فيرثونها مع من ضمن ميراثه، فلا بد أن يكتب. وجاء في بعض الحديث السنن: أشهد ذوي عدل، إما أن يشهد وإما أن يكتب أن هذه لقطة. وإذا أراد أن يبيع اللقطة لعجل الإصلاح فلا بد أن يكتب الصفات لئلا ينساها. لو كانت شاة مثلا فإنه قد يبيعها، لأنه لو بقيت سنة يعلفها ربما يكون علفها كقيمتها أو أكثر، فالمصلحة أن يبيع الشاة ويحتفظ بالقيمة، ولا سيما إذا مر أسبوع أسبوعان شهر ولم يأتي صاحبها، هذه معناها أنها قد تطول عنده، قد يطول الوقت فيبيعها. فإذا أراد أن يبيع اللقطة للمصلحة فإنه يتعين الكتابة لأن لا ينسى أوصافها، وأيضا لعجل لو مات أن لا يأخذها الورثة. لا بد من الشهاد أو الكتابة. ثم عرفها سنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين كيفية التعريف، هل كل يوم أو كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة، هذا متروك للعرف. يعني الفقهاء يقولون يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم في أي مكان، في المكان الذي ظلت فيه، يعرفها في المكان الذي ظلت فيه على حسب عادات الناس. أحيانا يكون إعلان في الجريدة إذا كان لها قيمة، أحيانا يكون في ورقة تعلق خارج المسجد وهكذا. وكانوا في السابق يدورون في الأسواق ويقولون: من ضاع له كذا، يذكر الوصف العام، من ضاع له ساعة، من ضاع له قلم، من ضاع له كذا، فإذا جاء سأله عن أوصافها بالتفصيل، ساعة من نوع كذا، لون كذا، فإذا وصفها وجب دفعها إليه. إذن يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، في الأسبوع ثم بعد ذلك يعرفها كل أسبوع مرة حتى يمضي شهر، فإذا مضى شهر عرفها كل شهر مرة. يعني هذا اجتهاد من الفقهاء، لأنه يشق تعريفها كل يوم طوال السنة، هذا يحتاج إلى جهد كبير يفضي إلى عدم التقاط شيء. الإنسان إذا قال يعني مثلا وجد شيئا قيمته 500 ريال، لو قيل له عرفه كل يوم سنة 500 ريال ما عرفه، أن الجهد أكثر من قيمة هذا الملتقط. فصاحبها يحرص على البحث عنه في الأسبوع الأول، يجتهد، إذا لم يجده في الأسبوع الأول فتر كذا، فهو يعرفه في الأسبوع الأول باستمرار كل يوم، ثم إذا لم يجد عرفها في الشهر الأول كل أسبوع مرة، إذا مضى شهر كامل عرفها كل شهر مرة. والتعريف كما سبق على حسب العرف. إذا أنفق شيئا على التعريف، يعني أعلن في الجريدة والإعلان له قيمة، من يتحمل هذا الإعلان؟ صاحب اللقطة ولا الملتقط؟ نقول فيه تفصيل، إذا كان ضروريا هذا الإعلان فإنه على بالسعر المناسب فإنه يكون على صاحب اللقطة، وإذا جازف الملتقط وأعلن بدون حاجة أو في إعلان مرتفع الثمن فإنه لا يتحمله صاحب اللقطة، لأنه يجب عليه أن يصلح وأن يعرف على قدر الحاجة وبأرخص سعر موجود في السوق. ربما يتساهل لأنه لن يدفع فيذهب إلى أغلى جريدة ويعرفها في الصفحة الأولى مثلا، واللقطة كلها 500 ريال هو عرف 300 ريال، معناه ما بقي إلا قليل، هذا في ساعة. فإذا عرف على حسب ما جرت به العادة واجتهد في ذلك والتعريف ضروري لا بد منه، فإنه يكون على صاحب اللقطة. ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها يعني خلال السنة، إن جاء صاحبها يعني فادفعها إليه، جاء هذا في رواية الأخرى فادفعها إليه. طيب قد يقول قائل إن هذا الذي يذكر الصفات قد لا يكون هو صاحب اللقطة، فكيف يدفعها إليه وهو لم يتأكد أنه صاحب اللقطة؟ مثال: شخص ضاعت منه ساعة فبدأ يتحدث في مع زملائه مع معارفه أنه ضاعت ساعته، وجلس ويعرفون ساعته، سمع واحد يقول من ضاعت له ساعة، فجاء واحد منهم وصفها، يمكن ولا لا؟ يمكن يصفها، أنه عارف أن ساعة صديقه يعرف صفاتها فيصفها له ويأخذها وهي ليست له، هذا محتمل. فما هو الجواب على هذا الإيراد؟ هذا ذكر بعض العلماء وأجيب عنه، قالوا هذا الإيراد جواب عنه أنه لا بد من ذلك، يعني لو طلب منه شهودا ربما يتعذر عليه أن يأتي بشهود أن هذه اللقطة له، فجعل الوصف مقام الشهود لئلا تضيع أموال الناس. وكون يأتي شخص يعرف اللقطة هذا صحيح أنه احتمال، لكنه احتمال فيه بعد، والأصل أنه يأتي صاحبها، فهذا الاحتمال فيه بعد، فلو روعي هذا الاحتمال لصار فيه مفسدة أكثر، وهي أن الملتقط سيتشدد في دفعها، ولا لازم تجيب شهود، هات شاهدين أنها لك، وهذا ربما يعجز عن إقامة الشهود فتذهب هذه اللقطة، ويتشدد الملتقط من أجل إيش؟ من أجل تملكها، يتشدد في الشهود من أجل تملكها، فلازمه أن يدفعها إليه. لكن لو قام عنده شك فإنه يحلفه، ما في مانع يحلفه أنه كذا ويشهد عليه أنه دفع إليه، إذا كانت لا قيمة اللقطة أو شك في الأمر يشاهد اثنين أنه دفع إلى فلان وفلان يعرف اسمه، فلو جاء صاحبها وادعى أن ذاك كذب عليه يقول دفعت إليه وعندي شهود اثنين دفعت إليه، فيطالبه، سهل، يشتكيه ويقيم الشهود أنه أخذها فيردها إليه. يعني ممكن استخلاصها من الكاذب الذي أخذ وليست له. فإن جاء صاحبها يعني فادفع له، وإلا فشأنك بها. ما معنى فشأنك بها؟ يعني تكون لك، يتملكها، وهذا على حسب اختياره، إن شاء تملكها وإن شاء تصدق بها فالأمر إليه، ما يلزمه التملك، لكنه لا يجوز إلا بعد سنة من التعريف، يعني بشرطين، لا يجوز تملك إلا بشرطين: التعريف ومرور سنة، فلا يجوز أن يملكها بدون تعريف ولو مضت سنة، ولا يجوز له أن يتملكها قبل السنة. طيب نماؤها في السنة الأولى، هذه شاة تدر فيها لبن ويحلبها كل يوم ويعلفها، طيب بعدين بعد سنة جاء أو في بعد شهرين ثلاثة ستة جاء صاحبها، الآن فيها نماء وفيها وعلف ولها علف، لمن هذا وهذا؟ أي نقول هو لصاحبها، لصاحبها اللبن لصاحبها والعلف على صاحبها، لكن بشرط أن يعلفها بما جرت به العادة، ما يفرط ويشتري علفا غاليا أكثر من سعر السوق، يعلفها على قدر ما جرت به العادة لأنه أمين ولا بد أن ينصح. إذن نقول نماؤها لصاحبها، لأنها أمانة في يده ليس له منها شيء، ليست كالرهن لبن الدر يشرب بنفقته، لا، هذه أمانة محضة في يد الملتقط ليس له منها شيء، فكل درها ونمائها لصاحبه، يرده إلى صاحبها. طيب بعد مضي السنة، هذه في أشكال، بعد مضي السنة تملكها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن جاء صاحبها فلتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فردها إليه. يعني في الرواية الثانية ستأتي يقول فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. هذا الشخص تملكها بعد سنة، ثم بعد مضي شهرين ثلاثة من السنة، شهرين بعد السنة جاء صاحبها، اللقطة يردها ما في إشكال، لكن إنما خلال الشهرين لمن؟ يقولون المنفصل للملتقط، لأنه تملكها تملكا شرعيا، المنفصل كاللبن ونحوه للملتقط، والمتصل كالسمن يكون لصاحب، لأنها عين مال صاحبها، لكن المنفصل للملتقط لأنه تملكها، وإنما المتصل يرد معها كالسمن مثلا، فإنه يرد معها. هل اليوم الناس يعرفون ولا انقطع التعريف؟ الظاهر ما قد سمعنا أحد عرف لقطة، إما يأخذ يتصدق بها على طول ولا يأخذ له، وما في يعني، يندر الناس ما تعريف في هذه الأزمنة، ما أنا ما قد سمعت أحد وجد لقطة عرفها، إما تكون تافهة تصدق بها بخمسة ريال عشرة ريال ويتصدق بها، وما قد سمعنا أحد عرف. لكن على كل هذه أحكام ثابتة شرعية ثابتة، من أراد العمل بها فهي حديث سنة ثابتة، ولكن من خالف وتملك فهو آثم، لا شك أنه آثم، ولا يجوز أن يتصدق بها من أول وهلة. واحد قال والله أنا ما بقى قاعد أعرف أتصدق بها، قالوا 500 ريال 1000 ريال، قال والله أنا صعب عليه أعرف، أخذ هذا المبلغ أتصدق به بنية أنه لصاحبه. هذا هو السائد عند كثير من الناس، هل هذا صحيح؟ هل هذا يجوز؟ ما يجوز، لأنه صاحبها ما قد لا يريد الصدقة، هذا ماله وبحاجة إليه، فالأمر إلى صاحبه ليس لك، إما أن تحفظه لصاحبه وتعرفه، وإما أن تدعه. أما أن تقول أخذه وتصدق به تظن أن هذا عمل صالح، هذا خلاف السنة ولا يجوز شرعا، إما أن تعرف وإما أن تدع. طيب أيما الأفضل؟ لو قال ما هو الأفضل، أخذها للتعريف أو تركها؟ واحد يقول إيش الأفضل، أخذها وعرفها ولا تركها؟ نقول هذا فيه تفصيل، العلماء ذكروا تفصيلا، قالوا إن خاف عليها من الضياع لضعف الأمانة عند كثير من الناس، وأمن نفسه عليها وعلى التعريف، فالأفضل أخذه، ولكنه لا يجب، لا يجب، لأنه قد يجد صاحبه وقد لا يجده. وإن اختل أحد الأمرين، يعني خاف على نفسه أن يقصر في التعريف أو أن يتملكها بدون تعريف، وأمن عليها أو أمن عليها، فالأفضل تركها إثارا للسلامة. إذن الأصل الترك إلا بشرطين يكون الأخذ أفضل. نقول الأصل أن الترك أفضل لأنه أسلم، إلا بشرطين، ما هما؟ أن يخاف عليها من الضياع، وأن يأمن نفسه، يأمن نفسه على التعريف وعلى عدم التملك، لأنه قد يكون أمينا ما يتملكها لكنه يقصر في التعريف فيأثم حتى لو لم يتملكها، فلكنه يقصر في التعريف. إذا كان مما يخرب يعني ينتظر قبل فساد هذا الشيء، وإذا خاف عليه الفساد باعه، يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه، هذا باب الإصلاح، لأنه لو تركه فسد. واضح؟ واحد وجد مثلا فواكه ترك صاحبها، يعني أحيانا بعض الباعة يبيع في الشوارع وإذا جاءت البلدية هرب وترك بضاعته، يمكن يجي محسن ويأخذ هذه البضاعة خليها يوم يومين ثلاثة يعرفها في المكان، إذا لم يأتي خاف عليه الفساد يبيعها، يمكن تباع 5 ريال بألف ريال 2000 ريال حسب البضاعة ويحفظ قيمتها، هذا باب الإصلاح. لكن لا بد يبيعها بما تساوي، يعني ما يكسرها، يبيعها بالسعر الذي تساوي ويحفظ ثمنها لصاحبها، هذا باب الإصلاح. إيه بس لازم يعرف، لما جاء خلال السنة ما عرف ما ينفع، عبد أن يعرف. نعم أي منفصل، هذا بعد لو حملت بعد السنة، إذا كانت حامل حين الالتقاط فهو تابع لصاحبه، لكن لو حملت بعد السنة، إذا حملت بعد السنة وجاء وهي حامل يردها بالولد، لكن لو حملت وولدت ثم جاء بعد ذلك هذا صار منفصلا، لأن حملت وولدت على ملك الملتقط بعد مضي السنة، فالولد للملتقط. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الحديث لك أو لأخيك أو للذئب، هذه مسألة فيها خلاف، بعض الفقهاء يرى أنه يجوز التقاط الشاه بدون تعريف، لك يعني تأخذها لك، أو لأخيك من هو صاحبها، يعني من يجدها صاحبها، أو تأخذها، أو للذئب، يعني يقول لا تتركها، لقطة الغنم لا تتركها لأنها ضعيفة لا تمتنع عن السباع، فإذا تركت ستفترس حتما، إذا جاء الليل فإنها ستفترس حتما، قال لك أو لأخيك أو للذئب. لكن هل في الحديث صراحة أنه يأخذها بدون تعريف؟ لا، لك هذا محتمل، يحتمل أنها لك مباشرة من حين الالتقاط، ويحتمل أنها لك بعد التعريف، والأصل ما هو؟ الأصل هو حرمة مال المسلم، والشاة مال له قيمة، 500 ريال 700 ريال 1000 ريال شاة مال له قيمة. ثم إنه جاء رواية في السنن، رواية صحيحة عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم اجمعها حتى يأتيها باغيها، صريح هذا بأنه يجمعها حتى يأتي باغيها يصاحبها. فإذا نقول أولا هذا الحديث ليس فيه دليل على أنها للملتقط مباشرة، لأنه محتمل والأصل التعريف حرمة مال المسلم، وثانيا أنه ورد حديث صريح بأنها تعرف اجمعها حتى يأتيك باغيها. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها، ما هو السقاء؟ هو البطن، بطن البعير، لأنه يحمل ماء كثيرا ويصبر عن الماء أياما طويلة، وحذاؤها أي الخف، عندها قدرة على السير الطويل، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني ضالة الإبل لا يجوز التقاطها بحال، لأنها لا تتلف في البر، لا البعير لا يموت عطشا، الله سبحانه وتعالى فطره على معرفة موارد المياه، يمشي أياما طويلة متتابعة حتى يجد الماء ولا يموت عطشا، من جهة أنه له بطن كبير إذا شرب يبقى يمكن 7 أيام أو أكثر لا يحتاج للماء، وثانيا أنه فطره الله سبحانه وتعالى لمعرفة الموارد، ولذلك الناس في السابق إذا ضاع منهم بعير يتطلبونه في موارد المياه ويجدونه، ممكن يجدونه بعد 500 كيلو أحيانا يجدونه ماشي 1000 كيلو يمشي حتى يصل الماء يرد المياه، فصاحبه يتطلبه على موارد المياه فيجده، فلا يجوز التقاطه لأنه يمتنع من صغار السباع. هذا هو الضابط في ما لا يجوز التقاطه، ما يمتنع من صغار السباع، لأن كبار السباع لا يكاد يمتنع منها شيء كالأسود والنمور، وهي قليلة في جزيرة العرب، الأسود لا تعرف، النمور نادرة، فالنادر لا حكم له. غالب السباع من الذئاب، والذئب لا يأكل البعير، فإذا يترك لأنه ليس عليه خطر وله قيمة كبيرة. قد يضعف الإنسان عن تعريفه لما له من القيمة الكبيرة، وأنفس المال عند العرب. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها. هذا كما سبق على سبيل المثال، إذا كانت غير نفقة يتعرف على صفاتها، ساعة ماركة كذا لون كذا، وإذا عرف يقول من ضاعت له الساعة، ما يقول من ضاع له مال، لأن هذا بعيد، سيأتي ناس كثير يقول من ضاعت ساعة حتى يأتيه من ضاعت له الساعة ثم يقول صفها. عرف قال اعرف عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك يعني بعد السنة، بعد التعريف سنة، أو لأخيك صاحبه إذا جاء، أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف يعني تعرف صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، يعني ولا بعد سنة أو سنتين وأكثر. وسأل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. كل حديث بنفس المعنى. وعن سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن الصوحان وسلمان بن ربيعة غازيين أو غازين، فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه، فقلت لا ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه إلا استمتعت به. قال فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة، يعني يسر لي الحج، فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما، فقال إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها، فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. يعني اختلف العلماء رحمه الله في هذا الحديث، لأنه ظاهره في 3 أحوال، ثم شك الراوي هل هما حولان أو 3. ظل شك هو سلمة بن كهيل أحد رواة الحديث. المقصود أن العلماء اختلوا فيه، منهم من قال إنه يعني جمعوا بينه وبين حديث زيد بن خالد على وجهين. الوجه الأول قالوا هذه لقطة كثيرة، 100 دينار، يعني مال كثير جدا، ولا سيما في ذلك الوقت. إذا كانت اللقطة كثيرة إلى هذا الحد فإنها تعرف ثلاثة أحوال على سبيل الاحتياط لأهمية هذا المال وكثرته. وأما إذا كان أقل من ذلك فيكفي حول واحد. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم قالوا شك الراوي فيما زاد على الحول، والأصل أنه حول واحد، فيطرح الشك ويبقى على الأصل أنه حول واحد. باب في لقطة الحاج. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، يعني سواء كانت في مكة أو خارج مكة. هذا تأكيد على حرمة مال الحاج، لأنهم ضيوف الله وفد الله ثلاثة، كما جاء في الحديث عند النسائي: الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله. فالحاج ماله محترم لأنه وفد الله تبارك وتعالى، فإذا وجد شيئا ساقطا من الحجاج فلا يجوز له أخذه، سواء وجده في داخل الحرم أو خارج الحرم، لأنه أحيانا يسقط في الطريق قبل أن يصل إلى مكة أو بعد الرجوع. فإذا عرف أن هذا من مال الحجاج فلا يجوز له تملكه، يعرف أبد الدار. وفي وعيد جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: لقطة الحاج حرق حرق الناس، أو قريب من هذا اللفظ، يعني أن أخذ لقطة الحاج سبب للإحراق بالنار، هذا يدل على أن أخذها من الكبائر والعياذ بالله. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا في تأكيد على التعريف، وأن من أخذ لقطة ولم يعرفها أنه ضال، يعني ضل عن الحق، فهو آثم ويجب عليه التعريف. يعني لقطة الحاج ولو خارج مكة، لا يعني معروف قافلة الحجاج مرت من هذا الطريق في أثار مسيرهم، يعرفون طرق الحجاج في السابق، يرون أثر المسير قوافل تمر فيسقط منهم بعض الشيء فلا يجوز أخذه. سبحان الله، يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من لقطة الحاج ويقولنا حرق النار، ثم يأتي الأعراب وضعاف الإيمان في السابق ماذا يفعلون؟ يسرقون الحجيج. يعني سبحان الله، عن شيء عجيب، لقطة الحاج حرق النار، كيف يأتي شخص ويهجم على الحجيج يقتلهم ويأخذ أموالهم؟ هذا يتكرر سنين طويلة، اقرأ التاريخ، سنين طويلة لا تعد ولا تحصى. الأعراب يقطعون الطريق على الحجاج في السابق حينما كانوا يأتون على الإبل، وينهبون أموالهم، يقتلون من يقتلون، وبعضهم يموت جوعا وعطشا، يأخذون بعيرة، يأخذون طعامه وشرابه، وربما أخذوا ثيابه وتركوا عاريا، إما القتل أو يترك يموت جوعا وعطشا. سنين طويلة وهم يفعلون هذا بالحجيج حتى يسر الله مواصلات الحديثة، وبعد ما جاءت مواصلات الحديث صاروا يستغلون الحجيج وينهبونهم بطريقة أخرى، باستغلال الحجاج يبيعون عليهم الأشياء بثمن مرتفع. واحد ما يجي للحج من بعض البلدان إلا 30,000 40,000، ولا لا، من مصر يصل إلى 100,000، 100,000 ريال من مصر لين يحج، كم؟ 5 أيام الحج، يمكن 5 أسبوع 10 أيام، 100,000 ريال. هذا نهب للحجيج لكنه بطريقة منظمة، سبحان الله سنة ماضية، كان من أجل أن يعظم الله أجر الحجاج، ما يصلون إلا بالتعب الشديد، ما خطر في السابق أو نهب في الحاضر، لكنه بطريقة منظمة. باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، لعل نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، يعني إذا ترك الحاج أغراضا يغلب على الظن أنه تركها، بقايا فرش، إحرامات، بعض الكتب وهكذا، يعني في أشياء تخفف الحاج ويتركها، يغلب على الظن أنه ترك بطانية، إحرامات، كتب، قرافية وتركها وهكذا، أشياء من هالقبيل. لكن لو وجدنا ساعة ثمينة، لا، ما حد يترك ساعة ويمشي، أو وجدنا أشياء فلوس، محفظة في فلوس أو جوال أو كذا، يعني واضح أنه ما تركها، لكن جرت العادة أنهم يتركون الأشياء التي ثقيلة، يعني بيسافر مو باخذ بطانيات، الإحرامات أيضا ما يحرص عليها، كتب قرأ فيها وتركها، هذه الأشياء يغلب على الظن أن الحاج تركها رغبة عنها، فلا بأس بأخذها. أما الأشياء الثمينة لا. سبحان الله.